السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير في عناوين بانوراما. المرفأ في دائرة النيران مجددا، والأعلى للدفاع يجتمع مساء. جعجع مع الزمرة النحس، سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم. سلسلة مواقف طالبت بتحقيق دولي ورحيل السلطة. إرشادات لسكان المناطق المحيطة بمرفأ بيروت. الراعي نرفض الدويلات، وموقف من الحياد ليس ضد حزب الله. اللواء إبراهيم يطلع عون على نتائج لقاءاته في باريس. كورونا تفرض بلبلة على الصعيدين التربوي والتمريضي.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL نيوز ديسك. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر. مع هكذا سلطة فاشلة فاسدة متقاعسة عن القيام بأقل واجباتها في حماية اللبنانيين، يبدو أن قدر بيروت ألا يغيب الدخان الأسود من سمائها. فبماذا يمكن أن نصف هذه السلطة وبأي كلمات؟ فالإهمال والتهاون والخفة التي تبعت في إدارة الكارثة وفي التعامل مع جريمة الرابع من آب ومحاولة تجهيل الفاعل تسبب بحريق الثلاثاء الماضي وأوصل إلى الحريق الهائل الذي اندلع اليوم في مرفأ بيروت. لا مسؤولية السلطة وعدم ثقة المواطنين بها دفعتهم وفور اندلاع الحريق إلى الهرب من محيط المرفأ وإخلاء المباني المحيطة به، وبعد حريق اليوم عذرا من وزارة الصحة التي دعت سابقا إلى عدم الهلع. فمع هكذا سلطة يجب على اللبناني أن يهلع دائما. نبدأ من تطورات الحريق في مرفأ بيروت.
فقد تراجعت حدة الحريق في مرفأ بيروت الذي اندلع في مستودعات للإطارات والزيوت في مبنى أحدى الشركات المستوردة، وأدى إلى حال من الهلع بين عمال المرفأ في المنطقة الحرة.
وسريعا لبت أفواج الأطفاء النداء، وبدأت عمليات الإهماد بمشاركة طوافات الجيش. إلى ذلك استقدمت رافعة للمساعدة في إطفاء النيران في ظل اتساع رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة، إشارة إلى أن الهواء ساهم أيضا في تمدد الحريق في المرفأ.
في هذا الوقت اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط المرفأ، وحول السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تسهيلا لمرور فرق المساعدة.
كما طلب من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره، داعيا إلى عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وفي محيطه. بدورها قوى الأمن الداخلي قامت بإبعاد الناس الذين تجمعوا بالقرب من مكان الحريق في مرفأ بيروت، وطلبت من الجميع عدم التوجه إلى جسر شارل الحلو والمنطقة المحيطة به حفاظا على سلامتهم.
وقد بدت شوارع الجميزة ومرمخايل شبه خالية من المواطنين الذين غادروا المنطقة خوفا من الحريق.
النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات سطر استنادات قضائية إلى الأجهزة الأمنية كافة من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات والجمارك والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ الحاصل في المرفأ وإبلاغه بالسرعة القصوى عن النتائج، وذلك نظرا لخطورة الوضع على أمن المواطنين والسلامة العامة. وعلى الفور باشرت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التحقيق في الحريق بإشارة من النيابة العامة العسكرية.
وسط هذه الأجواء دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد في 7 من مساء اليوم للبحث في موضوع حريق المرفأ.
وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشيل نجار أكد أن حريق المرفأ بات تحت السيطرة وسيكون هناك تحقيق بعد إهماد النيران، والمعلومات الأولية تفيد بأن أحدهم كان يقوم بورشة تصليح مستخدما صاروخ ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق. وأوضح نجار أن الحريق اندلع في مستودع بعيد عن العنبر رقم 12، وعلينا الانتظار لإجراء دراسة شاملة حول ما جرى وحول مدى توفر معايير السلامة العامة.
المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي أعلن أنه سيصدر غدا تعميما إلى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد أو تخزين أي مواد أو بضائع قابلة للاشتعال وتشكل خطرا على السلامة العامة من دون إذن مسبق من كل الجهات المختصة. وأشار قيسي إلى أن التكهن عن سبب الحريق مبكر حاليا، مؤكدا السيطرة على 75% من الحريق.
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أكد أن النيران محصورة ولكن تحتاج إلى وقت لإهمادها بسبب نوع الإطارات التي اشتعلت، قائلا نعالج بكل الوسائل المتاحة أمامنا. بدوره أشار مدير العمليات في الدفاع المدني جورج موسى إلى أن نوعية البضائع الموجودة تعرقل عمليات إهماد النيران والتي وصلت إلى مستودعين في السوق الحرة بالمرفأ.
رئاسة الحكومة طلبت في تعميم من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلدية المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت تزويد وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن الدراسات والمسوحات كافة التي قامت وتقوم بها والمتعلقة بتقييم الأضرار في المنطقة. كما طلبت تقديم لائحة بالمشاريع الهبات المساعدات التقنية والعينية التي تقدم إليها من جهات مانحة دولية كانت أم محلية، إضافة إلى تكليف ممثل عنها بتولي تزويد الوحدة أسبوعيا بالمعلومات حول التقدم المحرز في أعمال الاستجابة والتعافي من الكارثة.
في المواقف رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه طالما أن هذه الزمرة النحس ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد، لكننا وبالرغم من كل شؤمهم باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال انهيار اقتصادي وكورونا وانفجار المرفأ وتدمير بيروت وحريق جهنم اليوم مرورا بصيف حار لا مثيل له، يبقى الزلزال والعواصف والعصر الجليدي مرورا بالطاعون والجراد، إن نعمة الدياب لا حدود لها وإن شكرتم لأزيدنكم.
فرنسيا أكد قصر الإليزي استعداده للمساعدة في إهماد حريق المرفأ إذا تطلب الأمر.
بدوره وزير الخارجية الكندي قال عبر تويتر نشعر بصدمة وحزن بعد علمنا باندلاع حريق آخر في مرفأ بيروت.
الوزيرة السابقة مايش دياق قالت وإخرتا زيت ألي دوليب تلحيم هونغار تخزين نترات كل يوم ممنوعة عنأزة وحريق وعريح الدخان، شبعنا قرف تعبنا عذاب ما بقى فينا ننشوي مثل الدجاج ونتنشأ سم، هيدي سلطة أمر واقع عاجزة فاشلة.
وبعد اندلاع الحريق قال أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم خلصنا بقى سلطة ساقطة بكل المعايير، خلص بقى فلوا ريحوا الشعب، ما بقى إلكن دور إلا حماية الدويلة.
النائب المستقيل نعمة فريم تساءل عبر تويتر عن سبب اندلاع الحريق أو الحرائق المتتالية في مرفأ بيروت وكتب حريق تلو الآخر في المرفأ، ما القضية إذا كانت النيران اليوم مفتعلة فحكما هي لإخفاء أمر ما.
الوزير السابق ريشار كولومجان اعتبر أن فشل السلطة السياسية ليس واقعا علينا التسليم به بل العمل على تغييره، وعسى ألا يكون حريق اليوم في مرفأ بيروت لغايات متعمدة في إخفاء حقائق لن تكشف أبدا من دون تحقيق دولي.
بدوره غرد الوزير السابق أشرف ريفي على تويتر يا زمرة الفشل والفساد والارتهان والعار ارحلوا، آن للبنان الرهينة أن يتنشق الحرية.
النائب شامل روكوز اعتبر أن النيران اليوم والمنبعثة من قذارة الطبقة السياسية الحاكمة جاءت لتحرق وتخفي حقيقة 4 آب الأسود، أضاف أما التحقيقات فماذا حققت حتى اليوم، فاسد يحاكم مجرم ومجرم يغطي فاسد.
بدوره النائب سيزار المعلوف كتب عبر تويتر إذا كانت هذه السلطة المنتهية الصلاحية عاجزة عن ضبط 2 كيلومتر مربع فكيف لها أن تضبط 10452 كيلومتر مربع.
الأستاذة في مادة الكيمياء الدكتورة نجاة صليبة حذرت من خطر كبير يتهدد اللبنانيين بنتيجة الدخان المتصاعد من مرفأ بيروت، والذي لا يقتصر على العاصمة فقط بل يتعداها إلى مناطق أخرى. وقالت إن السموم يمكن أن تبقى في الهواء لمدة 24 ساعة، مشيرة إلى أن الأطفال وكبار السن يتعرضون لخطر أكثر من غيرهم، ولذلك يجب أن يكونوا بغرفة نظيفة وبعيدة عن الدخان، ووضع الكمامات في الخارج وفي المنازل غير المغلقة بشكل محكم ورش المياه.
يستمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الاثنين المقبل إلى إفادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأنهى صوان اليوم الاستماع إلى إفادتي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشيل نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، وذلك في جلستين منفصلتين على يستكمل الاستماع إلى إفادات الوزراء الذين تعاقبوا على وزارات الأشغال والمالية والعدل منذ العام 2013.
البطريرك الراعي يقول: نرفض الدويلات ونريد دولة قوية بجيشها ودستورها، وموقفي من الحياد لمصلحة كل اللبنانيين. بسام البيطار.
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان لا يمكنه إلا أن يكون حياديا وأن لا يدخل في تحالفات لا غربية ولا شرقية، ولذلك عندما اتفقوا في الميثاق غير المكتوب كان القرار أن يكون لبنان حياديا، ولا يمكننا أن نحيا إلا هكذا، وإلا فسيتجه الماروني إلى فرنسا والسني إلى السعودية والشيعي إلى إيران أو النجف. وخلال لقائه وفدا من اللقاء الروحي في لبنان، دعا الراعي المجتمع اللبناني إلى توحيد فكرة الحياد من خلال نقاط ثلاث أساسية، هي عدم الدخول في محاور وصراعات وحروب إقليمية لأنها ليست ضمن قدرتنا ونحن بلد صغير. أما النقطة الثانية فهي دور لبنان بطبيعة تكوينه في الشرق الأوسط كبلد التنوع والسلم وأرض الحريات. أما النقطة الثالثة والتي يصعب تحقيقها بوجود الدويلات داخل الدولة التي أفقدتها قيمتها، فهي دولة قوية بجيشها ودستورها ما يسمح لها بفرض سلطتها داخليا وخارجيا، وهذه هي الدولة التي نريد. وفي هذا السياق كشف البطريرك الراعي عن أنه تلقى اتصالات وردود فعل من الجميع باستثناء حزب الله الذي لم يعلن موقفا رسميا بعد، وشدد على أن كل ما يكتب في بعض الصحف لا يعنيه ولا يمس به، مؤكدا أن موقفه من الحياد ليس ضد حزب الله بل لمصلحة كل اللبنانيين. ومن زوار الديمان السفير الألماني أندرياس كندل الذي عرض والراعي للعلاقات الثنائية وما تقدمه ألمانيا من دعم للبنان وخصوصا في المجال الاجتماعي.
أطلع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس الجمهورية ميشيل عون فور عودته من باريس على نتائج مباحثاته مع السفير برنار إميه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية، لا سيما ما وصله مسار تشكيل الحكومة. ونقل إبراهيم إلى عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون، خصوصا لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب.
مصدر رئاسي أقر عبر وكالة أخبار اليوم أن للعقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيينوس تداعيات على ملف التأليف، ولكن ليس إلى درجة العرقلة، لأن الجميع يريد حكومة في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق انتقد المصدر الكلام عن تعويم حكومة الرئيس حسان دياب أو تكرار تجربة اللون الواحد، مشددا على أن المواجهة غير مطروحة اليوم لا بل غير واقعية، ولفت إلى أنه على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب التشاور مع رؤساء الكتل، ثم وضع رئيس الجمهورية في تصور أكثر واقعية لسيما لجهة الحقائب على أن يناقش الأسماء مع رئيس الجمهورية.
وعن المداورة رأى المصدر أن هذه النقطة قد تكون عقبة لكنها قابلة للحل، وقال: قد يتشدد الثنائي الشيعي قصدا بعد العقوبات ويتمسك بوزارة المالية من منطلق التوقيع الثالث الميثاقي، ولكن في الواقع لا شيء في الدستور يتكلم عن هذا النوع من الميثاقية.
وسط هذه الأجواء اتفق اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات النيابية الفرعية إلى ما بعد الأول من كانون الثاني 2021 نظرا للظروف الراهنة وانتشار وباء كورونا.
نشر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية أن أبجوج عدوان العريضة التي تم رفعها إلى البنك الدولي بموضوع سد بصري، ووجه عبر تويتر تحية أكبر واحترام لرؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير بلدة الشوف وجزين المتاخمة لمرج بصري وللحركة البيئية اللبنانية وللأهالي الذين كانت لهم المساهمة الأساسية في المحافظة على المرج.
قررت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ملاحقة كل من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ مدينة بيروت الأسبق زياد شبيب أمام ديوان المحاسبة سندا إلى أحكام المادتين 60 و 61 من قانون تنظيمه على خلفية بيع فضلة العقار رقم 1396 المدور إلى مالكي العقارين الملاصقين رقم 247 و 1216 المدور.
التخبط يسود المدارس الخاصة من إدارة إلى أساتذة وأهالي طلاب، ولا مادة قانونية للتعليم عن بعد. ستريدة بعينه.
تحديد وزير التربية موعد إطلاق السنة الدراسية في 28 من أيلول وإعطاء المدارس الخاصة حق تنظيم تدابيرها كل على حدة، محاولة متسارعة شكلت تخبطا بين أهالي الطلاب وبين الأساتذة. فإذا تواصلت مع الأهالي تدرك خوفهم على أولادهم من جائحة كورونا وعدم ثقتهم بقرارات الدولة، وإذا تواصلت مع الأساتذة تدرك أنهم كبش محرقة في هذه المرحلة وكأنهم مخنوقون، ولكن عليهم بالتضحية والعض على الجرح. أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار جزم أن على المدارس الخاصة أن تفتح في 28 من أيلول وليس قبل.
نحن نقدر العمل اللي عم بيقوم فيه معالي الوزير وعم تقوم فيه لكل اللجان اللي بتهتم بموضوع الكورونا، ولكن حتى معالي الوزير كان عم بيقول انه للقطاع الخاص خصوصيته ويجب احترام هذه الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك التعليم اللي عم بيصير اليوم هو تعليم عن بعد، يعني المدرسة فتحت أبوابها للتعليم عن بعد بانتظار أنه 28 الشهر نرجع نرتب الأمور كما يجب. وصحيح يعني أنه كل مدرسة إلى خصوصيتها، ما فينا نحن نساوي المدارس مع بعض البعض لجهة الإمكانيات ولجهة أيضا التوقيت. نحن السنة بدنا نتضامن مع بعضنا البعض، بدنا الدولة تتضامن معنا، بدنا كلنا سوا نعلي الصوت لحتى مجلس النواب يقر القوانين اللي بعد ما أقرها اللي تقدمت له ووافقت عليها لجنة التربية النيابية، وافقت عليهم أنه يكون في مساهمة مع الأهل لتعليم أولادهم.
في ظل هذا الضياع وفي ظل إلزام المدارس الخاصة أساتذتها على العمل بعد الظهر، تحدث الوزير السابق زياد بارود في الشق القانوني لهذا القرار.
هو الحقيقة قانون تنظيم الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة صادر سنة 56 ما بيحدد إذا قبل الظهر ولا بعد الظهر، وإنما بيحدد عدد لساعات التدريس، وهي بتتراوح بين 27 ساعة أسبوعية و20 ساعة أسبوعية. يعني مثلا التعليم الخاص عدد الساعات الأسبوعية هي 20، ولكن تتناقص تدريجيا بحسب عدد سنوات الخدمة توصل ل 14، بالمتوسط 24 ساعة أسبوعيا وبالابتدائي 27. هذا النص يلي ما حدا بيقدر يتخطاه لأنه هو بالقانون محدد عدد ساعات التدريس بالنسبة للمعلمين بالمدارس الخاصة. موضوع قبل الظهر وبعد الظهر هو رهن بكل مدرسة كيف دوامة، في مدارس مثل ما بنعرف ليلية، في مدارس قبل الظهر، ولكن المهم احترام هالعدد من ساعات التدريس.
هل ما حصل العام الماضي من إخفاقات يؤسس للسنة الجديدة التي نشهد على عمق أزماتها؟
هجرة الطاقم التمريضي إلى تزايد مريم موسى.
لسنا بحاجة إلى مستشفيات ميدانية ولا إلى طواقم طبية من الخارج، بل نحن بحاجة إلى أن يبقى أبناء البلد فيه. بعد العدد الكبير من المواطنين الذين يقدمون أوراقهم للهجرة، ها هو الطاقم التمريضي يلحق بهم لتقع الكارثة. نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح أن سبب الهجرة يعود إلى الأزمة المالية الواقع فيها لبنان،
بسبب الوضع المالي أكثر شيء عم بيهاجروا، كمان بسبب الأوضاع العامة بالبلاد. هذا بيأثر كثير على قطاع الاستشفائي، يعني عم نحكي خاصة بقطاع التمريض. قطاع التمريض عندنا كارثه، لانه اصلا في عندنا نقص بعدد الممرضين والممرضات. هلا كمان يرجع يزيد النقص، معناتها رح يتاثر كثير القطاع الاستشفائي. بالنسبه للاطباء هلا بالوقت الحاضر ما في مشكله، في عندنا اطباء من جميع الاختصاصات وبشكل كافي، بس انه مش معناتها انه بدنا اياهم المناح يهاجروا، ولكن الازمه بالوقت الحاضر حاليا هي بالتمريض اكثر ما هي بالاطباء.
اما نقيبه الممرضين والممرضات ميرنا دومت فقالت:
بكل المؤتمرات قلنا انه منظمه الصحه العالميه اعلنت من هلا لل 2030 العالم رح يكون بحاجه ل 9 مليون مرضى وممرض، يعني لازم نحافظ على مرضاتنا. بس برضه وقت حكينا بهداك الوقت ما كان حدا عم يسمع، وهلا ما بعرف اذا حدا عم يسمع، لانه الاعداد عم تتكاثر، ويلي عم بيسافروا هن من ذوي حملات الشهادات الجامعيه ومن ذوي الخبرات، وهون الخطر الاكبر. مش معناتها انه اللي باقيين يعني ما عندهم خبرات، لا اكيد عندهم، بس هيدا رح يؤدي لتفضيط البلد من الخبرات التمريضيه، وهيدا بشكل خطر ديركت على صحه كل فرد وكل إنسان بالمجتمع.
لبنان المعروف بمستشفى الشرق بات اليوم يعاني من نقص في الأطباء والممرضين.
بعد الحديث عن رفع الدعم عن بعض المواد ومنها العلف، شدد وزير الزراعة عباس مرتضى عبر لبنان الحر ضمن برنامج حوار بيروت على رفض رفع الدعم عن الاستيراد.
احنا مدخلات زراعية اللي هي الأساسية للزراعة هي بعد ما دخلت، اللي دخلت هي أعلاف إلى لبنان فيما يخص وزارة الزراعة، واليوم نحن كوزارة زراعة ما نحن أصحاب الصلاحية بإدخال هذه الأمور. اليوم كل مواطن هو بيستورد بيجي بيقدم طلبه بوزارة الزراعة، نحن خلال 3 أيام بيجي بياخد أي مواطن كان، يعني ما في استنسابية والله هذا منعطيه هذا ما بيمنع. نحن بيقدم طلب عنا، تمت الموافقة، هو مسجل عنا، هو عنده سجل تجاري، هو عنده كل التفاصيل مسجل بوزارة الزراعة إنه عنده كل المواصفات، هيدي العلف هو مسموح يفوت على لبنان شو نوعيته شو كذا، نعطيه ملفه، ملفه هذا بيروح على وزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد بتوافق له عليه وبيروح على المصرف.
وزير الاقتصاد يعني رمى الكرة بملعبكم وحملكم مسؤولية.
ما هو ما عندنا ملعب نحن بوزارة الزراعة لنرمى الكرة فيه. نحن اليوم ما نجهز رقابي، ونحن ما بنحدد أسعار، ونحن ما بنعطي الموافقة النهائية على ملف، ما عندنا هذا كله. اليوم كل موقف اللي سجلته إنه أنا ما بدي نرفع الدعم ويتضرر المزارع.
وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي تحدث للبرنامج عينه عن مصير العلف المدعوم، ودعا إلى الاحتكام للقضاء.
أنا عم بعطي المعلومات للقضاء، لأنه هو القضاء يلي فيه حقيق، وهو يلي فيه روح يشوف مين سلم شو ومين عمل بهالبضاعة شو، حتى يلي أخذ هالبضاعة وما وزع للمزارعين ووزع لغير مزارعين حيالله شي خليهم يتعاقبوا. هيدا شغل القضاء، أنا عم بعطيهم كل المعلومات وهن بيقرروا، ولا أنا ولا وزير الزراعة، وإن شاء الله الوزير الجديد ياخد بعين الاعتبار ومشي بسرعة هو وقانون المنافسة، لأنه كمان الحل الوحيد والمضبوط حتى ينزلوا الأسعار هي منافسة شفافة بين كل التجار.
جمعية الصناعيين تزور حب الله. أستاذ صهيون:
اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أنه يجب إعطاء الصناعيين حقهم ومنحهم أموالهم العالقة للإنتاج واستيراد المواد الأولية وتأمين الاستثمار لهم. حب الله تحدث أمام مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات والتجمعات الصناعية، وأشار إلى أن الانتقال من الريع للإنتاج ليس نزهة وبحاجة إلى تبني كامل للخطة من قبل الحكومة، وشدد على ضرورة إعادة صياغة الاتفاقات الخارجية لأنها تعد اليوم ارتهانات خارجية، متوقفا عند الطاقات الشبابية اللبنانية.
نتغنى بطاقاتنا البشرية، هيدي الفرصة عم تروح، لأن التغييرات في المنطقة لح تسحب هالبساط من تحت جرينا. الطاقات البشرية اللي عم نتغنى فيها لح تتعرض لهجوم كبير بالمنطقة الجاية. تطورات المنطقة خطيرة على شبابنا وشاباتنا، لازم نستغل هذا الوضع اليوم بالطاقة الإنتاجية.
وكانت كلمة لنائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش الذي شكر حب الله على عمله ومدافعته عن قطاع الصناعة. من وزارة الصناعة، إستل صهيون، لبنان الحر.
في ملف كورونا، أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء طرابلس تسجيل 32 حالة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.
طبابة قضاء صيدا أعلنت أن العدد التراكمي لإصابات فيروس كورونا منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه وصل إلى 565 إصابة.
واليوم أقفلت مصلحة تسجيل السيارات أبوابها في مدينة صيدا بعد ظهور حالة كورونا في قسم المالية داخل المصلحة.
وفي نشرتها اليومية، أعلنت خلية متابعة كورونا في قضاء الزغرتة تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة.
لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة أعلنت عن تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة خلال الساعات 24 الماضية.
كما أعلنت خلية الأزمة في حماتة عن إصابة جديدة لسيد يخضع للعزل.
ورصدت بلدية الزراري الجنوبية حالة إيجابية جديدة، كما أعلنت بلدية شحيم عن تسجيل إصابتين جديدتين، وأشارت إلى أن العدد التراكمي أصبح 18 ويقيم 6 منهم خارج شحيم وحالة شفاء 25.
استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي السفير الصيني في لبنان، وتم البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.
شكى مواطنون عبر إذاعتنا من تفشي ظاهرة بيع جالونات البنزين والمازوت عند أوتوستراد العبد طرابلس، وسط إقفال ملحوظ لمعظم محطات الوقود في المنطقة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة ورياح ناشطة على الساحل. رياح بتكون جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 90%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل مع ضباب على المرتفعات. ولاحظ طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، حيث بتعود لمعدلات الموسمية فوق الجبال مع ضباب كثيف على المرتفعات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
في الختام إعادة للعناوين. المرفأ في دائرة النيران مجدداً والأعلى للدفاع يجتمع مساءً. جعجع مع الزمرة النحس، سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم. سلسلة مواقف طالبت بتحقيق دولي ورحيل السلطة. إرشادات لسكان المناطق المحيطة بمرفأ بيروت. الراعي نرفض الدويلات، وموقف من الحياد ليس ضد حزب الله. اللواء إبراهيم يطلع عون على نتائج لقاءته في باريس. كورونا تفرض بلبلة على الصعيدين التربوي والتمريضي. انتهت البانوراما، أخرجها فريدي سيبخ. إلى اللقاء.